إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها اليوم مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي. نبدأ من الجزائر، حيث وقف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وقف بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة دقيقة صمت، ترحما على أرواح الشهداء وتخليدا لضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس، كما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. قام الرئيس تبون بوضع إكليل من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء. جرت المراسم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء من الحكومة، وكذلك رئيس أركان الجيش الجزائري وعدد من المجاهدين. وكان للرئيس الجزائري تبون قد قرر ترسيم الوقوف دقيقة صمت سنويا عبر الوطن، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961. طالب الرئيس الجزائري بمعالجة ملفات الذاكرة كما قال مع فرنسا، وبعيدا عن الفكر الاستعماري. هذه المناسبة تحل في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في الثاني من الشهر الحالي. للحديث عن هذه الذكرى الأليمة نستضيف الدكتور حسني عبيدي من جنيف. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك.
إذن في هذه الذكرى 60، ماذا يمكننا القول اليوم مع كل الذي جرى ويجري؟
للأسف يعني لم تتقدم كثيرا الدولة الاستعمارية السابقة فرنسا في قضية الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961. صحيح أن الرئيس ماكرون ذهب أبعد مما ذهب إليه سابقيه بأنه نظم إن صح التعبير مراسم في المنطقة التي رمي فيها العديد من الجزائريين في منطقة قريبة من كولومب في ضواحي باريس، لكن في نفس الوقت رغم أنه استعمل كلمة أو مصطلح جرائم لا تغتفر أو غير مبررة، إلا أنه لم يذهب إلى الخطوة التي كان ينتظرها الجميع، وهي قضية الاعتراف بجريمة الدولة، بجريمة ارتكبتها فرنسا، وليس الاقتصار فقط على بابون. النقطة الثانية وأنه لم يدلي بأي تصريح، وإنما ترك ذلك لقصر الإليزي، أي أنه لم يقم بالخطوة كذلك الرمزية، لأن ما يقوله الرئيس في النهاية هو موقف رسمي للجمهورية الفرنسية.
الرئيس الفرنسي كما قلت حضر كأول رئيس فرنسي مراسم إحياء ذكرى المجزرة، والتي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها، البعض يتحدث عن المئات والبعض يتحدث أن على العشرات، فكيف أنت تقدر هذه الأعداد المختلفة جدا؟
يعني لأن فرنسا لم تتحمل مسؤولياتها، يعني منذ 1961 تم التعتيم بطريقة كاملة على هذه المجازر، يعني أنه لم تقم عمليات مثلا تحقيق قضائي، كانت فقط بعض التقارير التي نظمتها الشرطة، في العلم أن الشرطة أنذاك تحت قيادة موريس بابون اعتبرت ذلك بأنه في النهاية ردت فعل من قبل فرص الشرطة الفرنسية التي تعرضت لإطلاق النار، وبالتالي غياب أي إجراء لا من الشرطة ولا إجراء قضائي ولا تحقيق، ومن هنا ضاعت المسؤولية داخل الجمهورية الفرنسية، وفرنسا لم ترد تحمل مسؤولياتها، ولذلك هناك روايات متعددة متناقضة. الرواية الرسمية تتحدث فقط على عدد قليل، في حين أن روايات أخرى تتحدث على 200 شخص قتلوا، بالإضافة إلى مفقودين تم رميهم في نهر الثاني. نعم. ولذلك الجزائر الآن تريد أن تكون لديها مقاربة منفصلة مستقلة لتحقق في هذه المأساة التي أصابت الجزائريين، كانوا يتظاهرون بطريقة سلمية بعد دعوة من قبل جبهة تحرير الوطن.
نعم، وكانوا يسمونهم مسلمي الجزائر الفرنسيين، وكما تقول كان هناك حظر تجول فرض فقط على FMA أي مسلمي الجزائر الفرنسيين، وجاءت النتيجة بهذا القمع وبهذا العدد من القتلى. فبحسب الحصيلة الرسمية هناك 3 قتلى، ولكن بالطبع الرقم هو أكثر. إنها واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا دكتور عبيدي.
نعم، يمكن اعتبارها فعلا يعني صفحة مظلمة في تاريخ فرنسا، لأن فرنسا لم تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية. أولا لأن مسلمي فرنسا والجزائريين الذين كانوا هناك خرجوا للتعبير عن رفضهم لماذا شملهم قرار منع التجول وبالتالي التظاهر، في حين أن الباقي الفرنسيين غير مشمولين بهذا الفضل، وهو قرار تعسفي وقرار عنصري. ثم أن التظاهر بطريقة سلمية من أجل استقلال الجزائر هو من نبات أصلا الجمهورية الفرنسية، ولذلك أعتقد أن منذ الجمهورية الخامسة لم يكن هناك أي رئيس استطاع أن يتحمل هذه المسؤولية، نظرا لأولا ضغوطات داخلية، لحسابات كذلك سياسية داخلية وراء ربط هذه القضية بفرنسا، في حين أن هذه القضية كما قال الرئيس ماكرون في خطابه هي قضية تهم فرنسا قبل كل شيء، وعلى فرنسا أن تنظر إلى تاريخها بكل تمعن من أجل إيجاد ربما مقاربة جديدة لا يمكن أن تمر إلا عبر العدالة.
نعم، بالطبع تتابع دائما كل ما يحدث في المنطقة، وخصوصا كل ما يتعلق بالجزائر تونس والمغرب. الدكتور حسني عبيدي، حضرتك مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، برأيك ماذا يجب على فرنسا أن تعمل لكي يكون هناك أجواء مقبولة وغير مشحونة بالنسبة لكل ما جرى بين الجزائر وفرنسا؟
أنا أعتقد أن هناك فسحة للعمل الإيجابي وإيجاد مقاربة تبدأ كل شيء بإعطاء المؤرخين بطاقة بيضاء وكل الظروف المواتية من أجل البحث والتنقيب والتحقيق، فتح الأرشيف، وهذا يعني هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، يجب العمل على عدم الربط بين العلاقة السياسية والاقتصادية وحتى علاقة التقارب بين بين الشعبين بين فرنسا والجزائر، مع قضية الذاكرة، مع قضية المسؤولية الاستعمارية، مع قضية العدالة، لأن ربط تطور العلاقة بين دولتين أساسيتين مهمتين في منطقة المتوسط بقضية حساسة ودقيقة وما زالت إلى حد الآن جرح مفتوح، من الصعب أن تتقدم به العلاقة بين هذا الشعبين، وذلك الفصل بين الملفين هو أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي فعلا إلى التقدم في أحدى الملفات، والملف الذي تقدم ربما يساعد في إيجاد ربما كذلك إعطاء دينامية إيجابية.
نعم، سؤال أخير لو سمحت دكتور حسني عبيدي، هل يمكن أن تتحكم انتخابات الفرنسية المقبلة بالتاريخ إذا صح التعبير للوصول إلى التقدم في هذا الملف؟
قطعا الانتخابات الفرنسية منذ فترة يعني يصبح الشأن الجزائري أحد الرهانات الأساسية وعنصر أساسي من الحملة الانتخابية. ما زالت فرنسا ما يسمى بفرنسا التي ما زالت لنقول لديها حنين إلى الجزائر، هناك الآلاف ربما الملايين من أبناء سواء الفراكيين أو أبناء كذلك الأقدام السوداء أو الفرنسيين الذين كانوا هناك متجندين في الجيش الفرنسي، لديهم قوة، لديهم تأثير، لديهم نفوذ، بالإضافة كذلك الأحزاب اليمين والأحزاب اليمين المتطرف التي لا تعتبر بأن ما وقع في الجزائر هي جريمة دولة أو جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي هذه كل العناصر يأخذها في عين الحسبان أي رئيس مرصع في الجزائر نظرا للقوة الضاغطة ونظرا كذلك لحساسية هذا الموضوع.
دكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. إلى لبنان الآن، تجمعات من عدة مناطق توجهت إلى ساحة الشهداء في بيروت بمناسبة ذكرى مرور عامين على انتفاضة 17 من تشرين. على صعيد آخر وعبر حسابه على تويتر، وكتب ولد الهدى فالكائنات ضياء في ذكرى مولد رسول الله، حيث كان والفجر على موعد أتقدم من المسلمين خاصة واللبنانيين عامة بأحر التهاني، سائلا المولى الكريم أن يلهم الجميع التعقل والواقعية علنا نخرج ببلدنا من المستنقع الأليم إلى حيث ينبغي أن يكون درة إبداع ومنارة علم وواحد استقرار. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. جاءت هذه التغريدة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري. على صعيد آخر ودائما في لبنان، طمأنت الإعلامية جويس عقيقي ودائما في تغريدة على حسابها عبر تويتر إلى محبي وائل كفوري: وائل غادر المستشفى وصار في منزله، صحته منيحة ولكنه بحاجة لفترة راحة أكيد. نذكر بأن الفنان وائل كفوري تعرض لحادث سير. للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا أقيمت صلاة الفجر اليوم من دون إجراءات التباعد الاجتماعي في الحرم المكي الشريف، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة فيه، وأدى المصلون صلاة الفجر الأولى وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي تسهل عليهم أداء فروضهم ومناسكهم. وعبر المصلون عن سعادتهم لقاء هذه اللحظات الجميلة التي اشتاقوا إليها ولأجواء المسجد الحرام الروحانية التي تبعث في النفس الطمأنينة والسكينة والراحة، حسب ما أوردت رئاسة الحرمين في بيان لها. في تونس انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج استعجالي خصوصي للمراقبة في قطاع الخضر، إضافة إلى برنامج عملها الإطار الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة وفق بلاغ أصدرته هذا الأحد. يأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجهات الرئاسية والحكومية حول التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار. وأشارت وزارة التجارة التونسية إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها، بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من قبل الانتهازيين بحسب الوزارة. ويهدف البرنامج الاستعجالي للمراقبة إلى قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الانتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الانتاج. تتمثل أهم محاور البرنامج في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية وبقية الهياكل والسلطة الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الانتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهوية في تونس. إلى المغرب، حيث دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها وكذلك كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة سلسة. وذكر بلاغ للوزارة أنه من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب وتحقيق المناعة الجماعية وبعد تسجيل تأخر لبعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح ابتداء من 12 عاما وما فوق إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن. كما دعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين الذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، دعتهم إلى أن يسارعوا إلى أخذ جرعة ثالثة معززة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد كورونا وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بالفيروس. وأهابت الوزارة بالجميع مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية ضد الفيروس قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها تفاديا لانتقال العدوى. يصادف 17 من تشرين الأول من كل عام اليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي يحمل هذا العام شعار البناء قدما إلى الأمام، إنهاء الفقر المتواصل واحترام الناس والكوكب. هذا العام كما العام الماضي وبسبب فيروس كورونا أدت الجائحة التي اجتاحت العالم إلى العودة للوراء بعقود في مكافحة الفقر والفقر المدقع في العالم حسب ما تؤكده الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالنسبة إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم وبسبب الجائحة أن الكثير من المنشآت أغلقت وتم التخلي عن الكثير من العاملين في العالم وارتفعت البطالة، ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر عالميا وفي فلسطين بشكل خاص. وأشار في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إلى أن نسبة البطالة التي هي السبب الأساسي لارتفاع نسب الفقر، منوها إلى أنها ارتفعت وتباينت داخل فلسطين من منطقة إلى أخرى، وصلت في قطاع غزة إلى حوالي 60% من الأسر، بينما وصلت في الضفة الغربية المحتلة إلى 35%. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بسبب جائحة كورونا أكثر من 12% من حجمه في عام 2020، أي ما يقارب 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار تقريباً. وأخيرا في الصفحة الرياضية، احتل المغرب المركز الثالث في البطولة الإفريقية للسباحة بحصوله على 10 ميداليات، منها ذهبية واحدة وفضيتان و7 ميداليات برونزيات. وزارت سفيرة المغرب بغانا إيمان وعديل الوفد المغربي المشارك في نسخة 14 من البطولة الإفريقية للسباحة، وبهذه المناسبة قدم رئيس الجامعة الملكية المغربية للسباحة للسفيرة درعا تذكاريا. البطولة الإفريقية للسباحة نظمت لأول مرة بغانا من قبل الاتحاد الإفريقي للسباحة. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم حلال الأوقات برفقتنا. أذكركم بأنه يمكنكم الاستماع مجددا إلى كل نشراتنا الإخبارية على موقعنا على الإنترنت www.radioorient.com، وأيضا نذكر مستمعينا بأنه يمكنكم الاستماع إلى إذاعة الشرق بتقنية داب بلس في جنوب فرنسا في مدن جديدة منها مارسيليا وتولون وديجون. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.